الإسلامي. فالسؤال عندنا الآن هو هل هناك يعني شيء اسمه الاقتصاد الإسلامي؟ فإن شاء الله يعني توكل على الله، ومن بعد يعني نفتح مجال نقاش كذلك. فعموما ملي كنتكلموا على القضية ديال الاقتصاد الإسلامي خصنا نعرفوا واحد المعطى، هذا المعطى هو الاستغراب أو الثقافة الغربية التي يعني تقدم قضية الاقتصاد كأنها يعني شيء لا يعني لا وجود له. فالاقتصاد الإسلامي طبعا يعني يقدم كأنه يعني شيء لا وجود له، ولذلك يمكن أن نقرأ عند يعني شومبيتر لما يتحدث عن الاقتصاد يقول: Pour ce qui concerne notre sujet l'économie, nous pouvons sans craindre franchir d'un bond de 500 ans jusqu'à l'époque de Saint Thomas d'Aquin. بمعنى ليس هناك، شومبيتر يقول ليس هناك يعني شيء اسمه الاقتصاد ما بين توما الأكويني في 1225 إلى يعني آدم سميث. فهذا يعني يوحي على شيء يعني بديهي، هو أنه يعني في خمسة القرون لم يكن هناك شيء اسمه الاقتصاد. طبعا هذا يعني من المغالطات أو من قصر النظر ديال شومبيتر في هذه المسألة، حيث كانت هناك يعني دولة وهي أو دول إسلامية عديدة وعندها يعني أنظمة وكتب وتحليلات في الاقتصاد. طيب إذن ما هو هذا الشيء الذي يقال عنه الاقتصاد الإسلامي؟ أصلاً هل هو نظام؟ ما هو النظام؟ المسألة الأولى هو أن في حقيقة الأمر يعني في الثقافة الغربية ليس هناك يعني آثار كبيرة قبل القرن العشرين عن قضايا الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، ويعني هناك إشارات في القرن العشرين حول قضية الاقتصاد الإسلامي في بعض الكتب أو بعض المقالات. كذلك يعني هناك يعني مبادئ معروفة، والكثير يظن أن الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة من المحرمات، أشياء يعني لا تجوز فقط، ومن هذا الباب يعني الباقي يعني هو يعني كيفاش نقولوا يعني نقولوا ان كاين المحرمات، ومن بعد يعني البقيه يعني كندمجوا في الاقتصاد الوضعي. فهل يمكن ان نقول عن الاقتصاد الاسلامي انه نظام؟ طيب ما هو النظام؟ النظام هو مجموعه من المبادئ المنظمه والتي يعني تضع لنا مبدا علمي او فكره متناسقة. هذه المبادئ تكون يعني عندها علاقات، هذه العلاقات تكون منظمة، والمبادئ يعني تؤسس لي أعمال أو أدوار معلومة. فليكون الشيء اسمه نظام كما عند أرسطو يجب أن تكون هناك نظريات ومبادئ وحدود ومكونات وإطار ومنظومة علمية ومؤسسات وعلاقات بين هذه المبادئ. إذن طيب الآن ما الذي نعرفه؟ كنعرفه يعني كاين النظام الرأسمالي، هو معروف بالملكية الخاصة وأن السوق هو الذي يؤطر وينظم. ثم هناك كذلك يعني الدور المقاول فيه، وعندنا في المقابل نظام الاشتراكي، هو معروف هو بتأطير الدولة، تأطير الدولة وهو اقتصاد يعني ندرة. طيب إذن هذا الاقتصاد الإسلامي من أين يأتي؟ عندنا كتب، عندنا كتب محمد بن الحسن الشيباني، عندنا كتب أبو يوسف، كتب المقريزي، عندنا كتب ابن خلدون، كتب ابن تيمية في هذا الباب، مثلا كتاب الخراج لأبي يوسف، كتاب الأموال لأبو عبيد القاسم بن سلام، عندنا كتب المودودي كذلك، عندنا كتب منذر قحف من المعاصرين وعمر شبرة إلى آخره. وهناك دول حاولت وضع شيء اسمه نظام اقتصادي إسلامي، منها باكستان والسودان. طيب إذن ما هي مبادئ هذا الاقتصاد الإسلامي؟ عموما الأصول ديال الاقتصاد الإسلامي تأتي من القرآن والسنة والاجتهاد، المبادئ الأربعة المعروفة. عندنا يعني مبادئ وكليات في هذا النظام الاقتصادي، ما هي؟ أول شيء هو نابع من الفقه الإسلامي، إذن هو كمنظومة، عنده منظومة تؤطره، فيه عقود، أنواع من العقود، عقود البيوع، عقود الإيجارات، عقود الهبات، عقود التبرعات إلى آخره. فيه كليات الخمس المعروفة التي فصلها ابن عاشور، وهي التي فصلها عفوا علماء المقاصد: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، وحفظ المال. وكذلك فيه يعني في حفظ المال هناك خمس مقاصد التي فصلها ابن عاشور، وهي التداول، أن يكون المال متداولا، أن يكون يعني في إطار الملكية الخاصة، أن تكون هناك الحرية في التصرف، وأن يكون هناك العدل في التصرف، وكذلك الاقتصاد والشفافية. إذن عندنا معايير للعقد، بمعنى في اقتصاد وضعي ممكن للعقد أن يكون يعني على أي شيء اتفق عليه المتعاقد. في الاقتصاد الإسلامي معايير العقد هي أولا حل المعقود عليه، فلا يمكن أن نعقد عقدا على قنينة خمر، الملكية، الشفافية، وإمكانية التسليم. طيب، إذن ملي كنشوفوا هذه العقود عندنا أنواع كثيرة من العقود. كاين العقد الناجز، هذا العقد الناجز هو الذي هو التبادل يدا بيد، يعني أعطي السلعة وأخذ المال. وهناك العقد الذي فيه تسليم السلعة والمال نقد، وهناك العقد الذي فيه تسليم النقد والسلعة نسيئة، وهناك العقد الذي فيه النقد والسلعة نسيئة كلاهما، وهذا لا يصح لأنه بيع الكالئ بالكالئ. ثم عندنا مؤطرات لهذه المعاملات، مؤطرات خصوصا في المعاملات التي تخص البيوع الربوية. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والعاطي والآخذ فيه سواء، المعطي والآخذ فيه سواء. ثم عندنا مجموعة من المبادئ أو المعاملات التي لا تصح، وكما يقول العلماء مدار المحرمات في الاقتصاد الإسلامي هي الربا والغرر والميسر والأشياء التي لا يصح العقد عليها. فالربا، عندنا ربا البيوع وربا الديون. ربا البيوع هو ربا التي يكون في هذه الأصناف الستة التي ذكرت، ومن أراد التفصيل أو التوسع ممكن أن يتوسع. وعندنا ربا الديون، وهو ربا المعروف في البنوك، وربا عموما الذي يتعلق بالزمن. ثم عندنا الغرر، هي العقود التي فيها جهالة، يعني مثلا إنسان سيسلم شيء ربما يسلمه أو ربما لا يسلمه، أو مثلا سيعقد عقدا ويقول يعني إن وقع كذا أعطيك كذا، وهذا وقوع الأول مجهول هل سيقع أو لا إلى آخره. ثم عندنا العقود التي لا تصح، مثلا الغبن، الغش، العقد على شيء لا يصح إلى آخره. بعد هذا نأتي إلى منظومة التي تعطينا شيء نسميه نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي، فتيوري دو ريسك. ما هي هذه النظرية؟ عموما عناصر الربح في الاقتصاد الإسلامي: هناك العمل ورأس المال والمخاطرة. إذا جمعنا رأس المال والمخاطرة ممكن أن نكون في الميسر الحرام، وممكن أن نكون في الحلال، مثلا الكراء، كراء شقة، أو مثلا المضاربة، مثلا واحد يأتي برأس المال وواحد يأتي بالعمل أو أكثر، ثم يتفقان على نسبة من الأرباح ويتقاسم الأرباح والخسارة. إن جمعنا العمل والمخاطرة قد نكون في العمل الحرام، وقد نكون في الجعالة، مثلا الجعل، ولمن جاء به حمل بعير. فالجعل هو المكافأة على عمل قد ينجزه الإنسان أو لا ينجزه، أو قد نكون في المضاربة، لكن هذه المرة من جهة المضارب، يعني الذي يقدم عمله مقابل، ليس مقابل أجر لكن مقابل نسبة من الأرباح. ثم إن جمعنا العمل ورأس المال والمخاطرة فنكون في صميم التجارة والاستثمار، وهذا يعني نتقاسم فيه الأرباح والخسارة. طيب، فما هي مبادئ هذا الاقتصاد الإسلامي؟ ما هي هذه المبادئ؟ المبدأ الأول هو تقاسم الأرباح والخسارة مطابقة مع حديث الخراج بالضمان، بمعنى لا يمكن أن نربح في كلا الأمران، في كلا الأمرين، مثل البنك يقرض المقاول فإن ربح فقد ربح البنك والمقاول، وإن خسر المقاول فالبنك يربح والمقاول يخسر. فالمبدأ الأول هو تقاسم الأرباح والمخاطر. المبدأ الثاني هو الأخلاق. المبدأ الثالث هو المعاملات الحقيقية، بمعنى لا يمكن أن نتخيل معاملات مالية منفصلة عن شق اقتصادي أو معاملة اقتصادية حقيقية. ولذلك مثلاً لزوبسيون لا تصح. لماذا؟ لأنها معاملة مالية ليست لها مقابل في الاقتصاد الحقيقي إن لم تنجز. ثم المبدأ الرابع هو الحلية، يعني لا يصح أن نضع عقداً على يعني شيء ليس بها أو حرام. طيب، في هذا النظام الاقتصادي الإسلامي عندنا منظرون. من أول منظرين في قضية التقلبات الاقتصاد للسيكل إيكونوميك عندنا مسكويه والطرطوشي في القرن الحادي عشر، الذين ذكروا تردد التقلبات الاقتصادية. وكذلك ابن خلدون فصل في قضية التقلبات الاقتصادية والدورات الاقتصادية بتفصيل مهم، ألا وهو ربط نسبة أو شعب، عدد الشعب بالإنتاج، كذلك ربط لغان دو برودكتيفيتي، يعني لغان برودكتيفيتي مع الإنتاج. كذلك ابن خلدون فصل في دور التدبير الصحيح للأموال العامة والجبايات. كذلك فصل ابن خلدون قبل آدم سميث بثلاثة قرون في قضية تقسيم الشغل، لا ديفيزيون دو ترافاي، ودور التطور التقني في النمو، وهذا قبل آدم سميث بثلاث قرون أو أربع قرون. كذلك فصل ابن خلدون في نظرية الدورات الاقتصادية لتيوغي دي سيكل قبل كيتشين وجوغلار وكوندراتييف، لما قال أن فترة النمو تكون تراكمية وفترة الانحدار تعطي فقد أو فقدان توازنات، ومن مظاهر هذا الانحدار التمدن وكذلك التلوث مثلا وكل ما ينشأ عنه أشياء سلبية، وكذلك نقص الاستثمار في مقابل نمو الاستهلاك، وهذه من مظاهر التقهقر الاقتصادي عند ابن خلدون، وكذلك سوء تسيير الأموال العامة، وكذلك نمو النفقات العمومية عند ابن خلدون، وهذا قبل آدم سميث وكيتشين جوبلار كونغاتيف بقرون عديدة. كذلك عندنا نظام في قضية الخراج. فمثلا في الاقتصاد الإسلامي الدولة دورها ينحصر في الأدوار المبدئية الأولية، لا بوستور ريغاليان دو ليتان، بمعنى لا تتدخل إلا في حال الحاجة القصوى، وهذا قد نجده في نظريات اقتصادية كثيرة. وهناك بعض العلماء ممن قال أن الدولة، وهذا أبو يوسف بعشرة قرون قبل جون مينارد كينز، يقول أن للدولة أن تتدخل في الاقتصاد حال الحاجة لمقابلة الإشكاليات التي قد تقع بسبب بعض الطوارئ. كذلك عند الماوردي في القرن الحادي عشر يقول، وهذا بستة قرون قبل لافير، لافير معروف يعني في الاقتصاد، أنه قال أن كثرة الجبايات تقتل الجبايات. وهذا الماوردي 5 قرون قبله أو 6 قرون يقول أن وعاء الجبايات يجب أن يحفظ. وكذلك الطرطشي كذلك يعني يذكر قضية لا يكون أو لا تكون الضرائب هي نفسها على الكل. وعندنا ابن خلدون كذلك يعني يفصل تقريبا بنفس تفصيل قضية قانون لافير الذي جاء بعده بقرنين، ويقول ابن خلدون أن إذا تمت زيادة الجبايات فسينقص وعاء الجبايات لأن الناس ستتكاسل عن الإنتاج. عندنا كذلك في الاقتصاد الإسلامي نظرية متعلقة بالنقود والتضخم، ولذلك يقول صالح في مقاله 1992 يقول خلافا لما نظن فقضايا النقود ورأس المال وربح وربا وقيمة الزمن معروفة في عند العرب. فهنا النقود في التصور الإسلامي ليست سلعة، وكما ذكر ذلك أرسطو من قبل. وكذلك يقول الغزالي 4 قرون قبل غريشام أن الضرب المبالغ فيه للنقود سيفقدها قيمتها، وهذا أكده ابن تيمية. أما المقريزي في القرن 15 وقد قال هذا قرنين قبل غريشام يقول بالضبط ما قاله غريشام، بمعنى النقود الرديئة تقصي النقود الجيدة، بمعنى إن كانت هناك نقود مثل الذهب والفضة والنحاس ونقود أخرى فالناس ستتعامل بالنحاس والنقود الأخرى وتحتفظ بالذهب والفضة. أما بالنسبة للتلمساني فيقول أن التضخم سببه يرجع إلى النقود الرديئة التي يعني تروج بشكل كبير في المجتمعات، ويقول أن التضخم يفقر الشعوب إن لم يتم التصدي له. طيب كيف يمكن للنظام الاقتصادي الإسلامي أن تكون له سياسة نقدية في إطار غياب الفوائد الربوية؟ هذا يعني هذا سؤال ضخم. لماذا؟ نعرف أن البنوك المركزية تتعامل في سياستها النقدية تقريبا كل وسائلها متعلقة بالفوائد الربوية. في الاقتصاد الإسلامي ممكن للبنك المركزي أن يتصرف في المودعات القانونية التي تضعها البنوك عند البنك المركزي، بمعنى إذا أراد نموا اقتصاديا يقلل من هذه الودائع الإجبارية، وإن أراد وقف أو النمو يزيد من هذه الودائع. ممكن استعمال قضية الأوبن ماركت بالصكوك، والصكوك هي يعني وسائل استثمارية كبديل عن السندات الربوية للأوبليغاسيون. كذلك ممكن للبنك المركزي أن يقلل من هوامش المرابحة عند البنوك الثانوية، كذلك ممكن أن يدخل في رأس مال البنوك أو يخرج منه، كذلك ممكن أن يستعمل قضية الوكالة بالاستثمار، وكذلك يمكن أن يتدخل مؤقتا في مرابحات مؤقتة مع البنوك. وهنا نرى أن الإسلام عموما ليس لا يحث الدولة على أن تكون فاعلا اقتصاديا. طيب في كيف تتصرف الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي في سياسة الميزانية؟ كما تعرفون في الاقتصاد هناك نوعان من السياسة، إن أرادت الدولة دفع الاقتصاد أو تقليل نموه، وهذا يسمى بالبوليسي ميكس، بمعنى لا بوليتيك بيدجيتير ولا بوليتيك مونيتير. لا بوليتيك مونيتير تحدثنا عنها، بقية السياسة في الميزانية. يقول الماوردي أن للدولة أن تعمل على سياسة في ميزانيتها مبنية على سنوات متعددة، بمعنى نؤطر ونحدد نوع من التدخل أو كمية من التدخل في الميزانية على سنوات متعددة على أمل أن لا يكون هناك عجزا في السنوات المقبلة ويغطي المدخول في السنوات المقبلة العجز الحالي. كذلك ابن خلدون يحدد أو يلح على أن الدولة لها دور في الطلب وفي إعادة التوزيع وكذلك في مضاعف الاستثمار، وهذا 5 قرون قبل جون مينارد كينز للمولتيبليكاتور، وكذلك في إعادة ضخ الجبايات في الدورة الاقتصادية. من ناحية التأطير في الاقتصاد الإسلامي عندنا يعني في المصارف الإسلامية ضروري أن يكون هناك يعني مجلس شرعي يحدد شرعية المعاملات وكذلك في البنوك المركزية. فما هي؟ طيب الآن ذكرنا الإطار، فما هي المكونات؟ ما هي المكونات للاقتصاد الإسلامي؟ أول مكون هو الزكاة، لذلك جعلت الزكاة وهي شيء يعني من التبرع من العطاء، جعلت من أركان الإسلام، وهدفها هو يعني التعاضد في المجتمع والتكافل في المجتمع. والدليل على نجاعتها هو أن توماس بيكيتي في كتابه الأخير لو كابيتال أو 21 سيكل ذكر أن جميع السياسات الضريبية فاشلة إلى حد ما لأنها تستهدف الدخل، والمشكل أن الثروات لا تتكون عموماً بالدخل بل تتكون عموماً بالممتلكات والإرث، لأن الدخل ممكن إنسان يكون له يعني أسر كثيرة وعيال كثر ودخله عالي، فاستهداف دخله بليد من الناحية الاقتصادية. لماذا؟ لأن نفقاته على المجتمع كثيرة، أما الذي عنده ممتلكات كثيرة وتدير عليه مدخول كبير وإرث إلى آخره، فهذا إن ادخر أمواله فهذه الأموال يزكي عليها. طيب المكون الثاني في الاقتصاد الإسلامي بعد الزكاة هو الوقف. الفرق بين الزكاة والوقف أن الزكاة فيها تعاضد بين نفس الجيل، أما الوقف هو تعاضد للمجتمع الإسلامي خلال الأجيال، ولذلك نجد إلى اليوم وقف عثمان بن عفان لا يزال يشتغل في الخليج. فالوقف هو حبس الأصل وإسبال الثمرة، بمعنى إنسان مثلا يقول هذه الشقة وقف لجميع الأيتام في المدينة فيتم كراؤها والكراء يتم توزيعه على الأيتام مثلا، أو وقف للمرضى بالسرطان أو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى آخره. وهذا الوقف من أقوى وسائل استقلال المجتمع المدني، وقد تفطن المستعمر لهذا ليعطي وبادر إلى إعادة الوقف إلى إطار أو تسيير الدولة المركزية، لأن الوقف كان يعطي المجتمع المدني استقلالية وقوة خارقة لا تسهل سياسة الاستعمار وهيمنة الدولة المركزية، لأن الوقف كان يمول المارستان أي المستشفيات، وكان يمول المدارس والمساجد والفقراء والذين يقبلون على الزواج والذين لهم ديون إلى آخره. فهذا الوقف هو من أقوى وسائل تكافل المجتمع، ومع الأسف تم تعطيله كلياً أو جزئياً في بعض المجتمعات. المكون الثالث في النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام التأمين التكافلي، لأن التأمين التقليدي فيه غرار، وقد صدر قراراً من مجمع الفقه الإسلامي سنة 1978 بتحريم التأمين التقليدي لما فيه من غرر ومن ربا غير مباشر لاستثماره في السندات الربوية، والبديل عن ذلك هو التأمين التكافلي المبني على الهبة، وكذلك المؤصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشعريين الذين كانوا يقتسمون ما يجمعون خلال السنوات الصعبة فيقتسمونه بالتساوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وهم وأنا منهم، مثمنا في ذلك ما صنعوا. التأمين التكافلي طبعا لا يمكن أن يستثمر في المعاملات غير الجائزة. ثم عندنا التمويل المصغر الإسلامي. التمويل المصغر الإسلامي عموما هو له يعني دور، وهو تمكين الفقراء من كسب أو ولوج طريقة للكسب الحلال المستدام، وأن لا يبقوا عالة على المجتمع بل يصبحوا هم من الأغنياء. أما المصارف التشاركية وهي المكون الخامس، وهو أكثر مكون يعني تداولا اليوم في العالم في قضايا الاقتصاد الإسلامي، فهي لها معاملات عديدة، لها المشاركة venture capital أو الشركة، ولها المضاربة، ولها بيع السلم وهو لا فونت بريبي، ولها بيع الاستصناع، ولها بيع الإجارة، ولها بيع المرابحة مع التفصيل المعروف في المرابحة. فهذه المصارف التشاركية أو ما يصطلح عليه بالبنوك التشاركية معروفة، وهي المكون الخامس في المنظومة الاقتصادية الإسلامية. المكون السادس والأخير، هناك مكونات أخرى لكن أعطيت المكونات الكبرى. المكون السادس والأخير هو الأسواق المالية الإسلامية، لأن الأسواق المالية الإسلامية لا يمكن أن تكون فيها سندات ربوية، ولا يمكن أن يكون فيها بيع على المكشوف ولا يمكن أن يكون أن تكون فيها مشتقات مالية، ولا يمكن أن تكون فيها معاملات على أشياء محرمة. فالأسواق المالية الإسلامية هي مكون أساسي في المنظومة الاقتصادية الإسلامية، وغيابها يعطل عمل أو يصعب من عمل المصارف التشاركية. ولذلك فهذا يعني من الأشياء التي نفتقدها اليوم في المغرب، ونتطلع إلى وجودها مع التأمين التكافلي. هذا عموما ذكر لأهم المكونات. طبعا كأصول كما قلنا المبادئ ثلاث مبادئ منعية وأربع مبادئ تأسيسية نعيدها في المنظومة الاقتصادية الإسلامية. تقاسم الأرباح والخسائر خلافا للنظام الوضعي الذي يتقاسم الأرباح فقط والخسائر على من اقترض. منع الربا، أخلاقية المعاملات، منع الميسر، ضرورة أن تكون المعاملات في أصول حقيقية معنوية أو مادية، منع الغرر، وضرورة أن تكون المعاملات على منتجات أو أصول جائزة وغير محرمة. وكذلك من ناحية الأكسيوم أو المبادئ المسلم بها، ففي الاقتصاد الوضعي هو مبني على قضية الندرة لا غاخطي، أن حاجية الناس غير متناهية والمنتجات متناهية. أما في الاقتصاد الإسلامي مبدأنا هو ما قال الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، بمعنى الحاجيات يمكن تلبيتها كلها، يجب فقط أن تكون يعني معقولة. وكختام أقول أن الذي وجدناه مع هذا التحليل هو الآتي: المبادئ المؤسسة للاقتصاد الإسلامي، عندنا قوانين، عندنا مبادئ، عندنا مسلمات، عندنا نظريات تعود إلى القرن الثاني مع أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، وهو مؤطر بحدود، وأصوله في القرآن والحديث والاجتهاد، وفيه أهداف معينة وكليات خمس، وفي كلية حفظ المال خمس كليات كذلك فرعية. عندنا وسائل للتدبير المالي، وكذلك عندنا نظريات متعلقة بالدورات الاقتصادية، التضخم، النقود، الجبايات، الأزمات، دور الدولة، السياسات العمومية إلى آخره. وعندنا مكونات كثيرة في المنظومة الاقتصادية الإسلامية، عندنا مؤسسات عديدة، وعندنا وسائل تمويل متنوعة مثل المشاركة والمضاربة والإجارة والسلم والاستصناع والمرابحة إلى غير ذلك، وعندنا مؤسسات متنوعة مثل الزكاة والوقف والأسواق المالية والتكافل والمؤسسات التشاركية والأسواق المالية الإسلامية والتمويل المصغر والدولة والمجالس الشرعية التي تؤطر المعاملات حتى لا تكون في الحرام. وهذه المؤسسات منسجمة ومتعاضدة ومتكاملة فيما بينها، وعندنا منظومات تتفرع عن هذه المنظومة الاقتصادية الإسلامية.